إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، كان حديثنا معكم في الجمعة الماضية عن بيعة العقبة، وعن قدوم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأوس والخزرج في العقبة الأولى والعقبة الثانية، وعن انتشار الإسلام في المدينة النبوية، حيث لم يبقى دار من دور الأنصار إلا ودخله الإسلام. وهنا هيأ الله عز وجل تلك البلدة لاستقبال النبي عليه الصلاة والسلام وتأسيس دولة الإسلام، فإنه قد أمره الله عز وجل بذلك، وكان أول أمره أنه رأى في منامه دار الهجرة، كما في حديث أبي موسى وعائشة قال عليه الصلاة والسلام: إني أريت دار هجرتكم أرض سبخة ذات نخل فإذا هي المدينة. الحديث رآها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبر أصحابه بدأوا بالانطلاق من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية، فخرجوا أرسالا واحدا بعد واحد، وكان أول الناس نزولاً المدينة النبوية بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مضى، هو مصعب بن عمير وابن أم مكتوم. جاء في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: أول من قدم علينا المدينة مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكان يقرآن الناس القرآن. قال: ثم قدم علينا عمار وبلال وسعد، ثم قدم علينا عمر بن الخطاب في 20 من أصحابه، ثم قدم النبي عليه الصلاة والسلام، فما فرح أهل المدينة بشيء أشد من فرحهم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى كان يقول الصبيان: هذا رسول الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يريد أن يهاجر إلى المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام يؤخره لعل الله أن يأذن له بالهجرة، فقال: يا رسول الله، الصحابة أو الصحبة؟ قال: نعم. فتأخر أبو بكر رضي الله عنه وهيأ راحلتين في داره، راحلة له وراحلة للنبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة في صحيح الإمام البخاري. ولما رأى المشركون هذا التوجه الكبير وهذا الخروج من المهاجرين إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تآمروا وعقدوا بينهم أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يفرقوا دمه في قبائل قريش. ولما كانت تلك الليلة التي تآمروا فيها على قتله قد آن الأوان للهجرة من مكة إلى المدينة، وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. ولم يكن بقي في مكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب ومن حبسه المشركون. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وعم الله أبصار المشركين فلم يروه، وانطلق إلى أبي بكر رضي الله عنه وأخبره أن الله قد أذن له بالهجرة، فخرج من كوة في بيت أبي بكر وانطلق من مكة، وكان انطلاقهما في ذلك الوقت في اتجاه الجنوب ليس في طريق المدينة النبوية، وكان قد اتخذ رجلا من المشركين هاديا خريتا هو عبد الله بن أريقط الديلي، وضع عنده الراحلتين وواعداه أن يأتيهما بهما إلى غار ثور بعد 3 ليال. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه إلى ذلك الغار الذي كما سمعت ليس على طريق المدينة، وهذا من السياسة الشرعية، فإنه إن خرج المشركون يبحثون فسيتجهون في طرق المدينة، فإذا تعبوا في البحث بعد 3 رجع النبي عليه الصلاة والسلام للطريق المقصودة. دخل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الغار في أعلى ذلك الجبل ومكث فيه عليه الصلاة والسلام، ولما علم المشركون بخروجه جعلوا يبحثون هنا وهناك، بل جعلوا دية رجلين لمن نذر بهما أحياء أو أمواتا، دية رجل 100 من الإبل لكل واحد. فانطلق المشركون يبحثون يمنة ويسرة ويتتبعون الطرق والآثار حتى وصلوا إلى أعلى هذا الجبل، وصلوا إلى باب الغار. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما في الصحيحين وهو يرى أقدام المشركين: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. مكث النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الغار 3 ليال، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تأتي بالطعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء الظلام، فأخذت نطاقها وشقته نصفين، فكانت تجعل نصفا للطعام ونصفا تشد به وسطها، ولهذا قيل لها ذات النطاق ويقال لها ذات النطاقين. وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان يرعى غنما لأبي بكر، فإذا جاء الليل أتى بالغنم إلى القار إلى الغار ليشربوا من لبن تلك الأغنام. وكان عبد الله بن أبي بكر شاب ثقف، كان إذا جاء النهار رجع في مكة وتسمع الأخبار ونظر ما يريد المشركون، فإذا جاء الليل أقبل إلى أبيه وإلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي الغار حتى يخبرهما ما يقول الناس وما يتآمرون. ومرت تلك 3 ليالي في شدة عصيبة وكرب عظيم، والمشركون يبحثون يمنة ويسرة، وقد جاء في شأن الغار آثار وقصص لا يثبت منها شيء من تلك الآثار، أن العنكبوت نسجت على باب الغار، وأن الحمامة عفت آثار الأقدام، وهذا كله لا يصح، وإنما صرف الله عز وجل عيون المشركين وحمى الله نبيه وصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما كان في الليلة 3 وجاء صباحها خرج النبي عليه الصلاة والسلام وقد وصل إليهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين، هذا رجل مشرك لكنهما ائتمناه، وهو هادي خريت يعرف الطرق في الصحاري والغفار والبراري، ويعرف الطريق إلى المدينة النبوية. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وانطلق، ولما نظر إلى مكة عند خروجه جعل يقول: والذي نفسي بيده إنك لأحب الأرض إلى الله وإلى رسول الله: ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وانطلق في تلك الرحلة العظيمة في الهجرة من مكة إلى المدينة، وقد حصل لهما من الحوادث في طريقهما إلى المدينة الشيء الكثير، ومن ذلك أن المشركين لم يقفوا عندها بل جعلوا يبحثون يمنة ويسرة. فلما مر النبي عليه الصلاة والسلام بحي بني مدلج وكان على ساحل البحر، رآهما سراقة بن مالك المدلجي، رآهما رأى أسودة جهة البحر، فتسلل وأخذ ناقته ورمحه وسيفه، ثم انطلق حتى لا يشعر به أحد من قومه، رجاء أن ينال تلك الجائزة التي وضعها أهل مكة لمن جاء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فخرج سراقة، ولما اقترب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمعه يقرأ القرآن، وأبو بكر يلتفت، وكان كثير الالتفات يخاف على النبي عليه الصلاة والسلام، كان تارة يسير أمامه وتارة يسير خلفه، فيقول: يا رسول الله، كلما تذكرت من يلاحقنا أرجع إلى الخلف، وكلما خفت عليك من الأمام تقدمت. وكان قد ركب راحلته وأردف عامر بن فهيرة، وركب النبي عليه الصلاة والسلام راحلته، وتقدم ابن أريقط على راحلته يدلهم على الطريق. اقترب سراقة بن مالك قال فأخرج الأزلام، لأنه رأى فرسه تسوخ أقدامه في الأرض. التفت أبو بكر وقال: يا رسول الله، هذا سراقة بن مالك قد أرهقنا، أي أدركنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه ودعا عليه، فساخت قدم فرسه في الأرض، فأخرج الأزلام وضرب بها، وكان يطلع الذي لا يريده، أضرهم أم لا أضرهم، فيأتي لا تضرهم. ولما رأى أنه قد عجز جعل يناشدهم ويقول لهم: والله لن أضركم، والله لن أضركم، وسأعمي أخماركم أو أرد الناس عنكم. وطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكتب له كتاب أمان، فكتب له النبي عليه الصلاة والسلام وانصرف. ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة أنه قال لأبي جهل حين عاتبه: أما حكم؟ والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا نبي ببرهان، فمن ذا يقاومه؟ رجع سراقة بن مالك وهو يقول للناس: قد كفيتكم ما ها هنا. فكان أول النهار مطاردا لهم، وكان آخر النهار مدافعا عنهم رضي الله تعالى عنه. مرت الأيام ولم يسلم حينها سراقة، ولكن وقع الإسلام في قلبه. ولما كان في حجة الوداع جاء سراقة بكتابه وقال: يا رسول الله، هذا كتابك الذي كتمت لي. فآمن وأسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انطلق النبي عليه الصلاة والسلام، فلما انتصف النهار واشتدت حرارة الشمس آووا إلى صخرة وأرادوا الاستظلال تحتها، فمكثوا واستراح النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا براعي غنم يريد من هذه الصخرة ما أرادوا. فلما اقترب قال له أبو بكر: لمن أنت يا غلام؟ فذكر له بعض المشركين من أهل مكة، فعرفهم أبو بكر، فقال له: هل من لبن؟ فأعطاهما اللبن وشربا، ثم انطلقا ومرا بخيمة أم معبد رضي الله تعالى عنها. مر بخيمة هذه المرأة، وكانت ممن يسكن على طريق المدينة، وهي امرأة كبيرة برزة تحتبب بفناء خيمتها. خرج زوجها يرعى الأغنام في سنة مجدبة لا يجدون شيئا، فلما وصل عندها قال لها: هل من طعام؟ هل من شراب؟ يريدان أن يشتريا منها شيئا. قالت لهما: لا شيء. ثم قال: هل من لبن؟ فشكت لهما ما يجدون من شدة القحط والجدب، ثم نظر إلى شاة في الخيمة فقال: وهل في هذه لبن؟ هل تأذنين لي أن أحلب من هذه الشاة؟ فقالت له: بأبي أنت وأمي، إن وجدت بها شيئاً. فقام النبي عليه الصلاة والسلام إلى إناء فنفض ضرعها وجعل يحلب منها ويدر اللبن، يدر اللبن حتى ملأ الإناء، ثم أعطاها فشربت، ثم شرب وشرب أصحابه وفضل شيء من اللبن. جاء في البداية والنهاية أنه في ذلك اليوم سمع أهل مكة صوت من يقول في مكة: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلاها بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمدي. فلما انطلقا جاء زوجها فاستغرب من هذا الحال: من أين هذا اللبن؟ ولم نترك شيئا من الشيات التي فيها لبن. فذكرت هذه المرأة أنه مر رجل كريم مبارك، وذكرت له أوصافه عليه الصلاة والسلام، فعلم زوجها أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان يمر بالناس فيعرفونه، لأن يعرفون أبا بكر لأنه كان يأتي بتجارة إلى المدينة، كثير من الناس يعرفه. جاء في البخاري عن أنس أنه مر بقوم فقالوا له: يا أبا بكر، من هذا الذي معك؟ قال: هذا رجل يهديني السبيل، هذا رجل يهديني السبيل، فيظنون أنه يقصد سبيل الطريق وهو يريد سبيل الخير، هذا رجل يهديني السبيل. فانطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأهل المدينة في اشتياق عظيم لقدومه ولقائه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الهجرة أحداثها أوسع مما ذكرنا، ولكن هذا الحدث العظيم في تاريخ هذه الأمة وفي حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي التحول من مكة إلى المدينة، فيه من العظات والعبر الشيء الكثير. فمن ذلك أن يعلم المؤمن أنه لا بد أن يضحي من أجل دينه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام ضحوا بالغالي والنفيس من أجل هذه العقيدة، من أجل هذا التوحيد، من أجل هذه الطاعة، من أجل هذا الدين، فتركوا ديارهم وأموالهم وأراضيهم وكل ما يملكون، وهاجروا إلى أرض ليس لهم فيها ناقة ولا جمل. هذا هو التضحية من أجل دين الله جل وعلا. بعض الناس ربما يضحي من أجل الدنيا، لكنه ليس مستعداً أن يضحي من أجل دينه. ومما نستفيده أن من تمسك بهذا الدين فإنه سيؤذى ويعادى ويحارب. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالبينات والهدى من ربه، والذي أيد بالملائكة والآيات والمعجزات، وإذا به يخرج من أرضه ووطنه وداره وأهله، يخرج ويشرد، يخرج وهو خائف، يخاف من هؤلاء المشركين: والله لولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، لولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. فيا من تمسكت بدين الله جل وعلا، اعلم أنك ستؤذى. ومما نستفيده من قصة الهجرة أنه يجوز الاستعانة بالكافر أو المشرك عند الحاجة إذا أمنت فتنته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استأجر هذا الرجل المشرك لأنه يأمن من شروره، دلهم على الطريق وأوصلهم إلى المدينة وأعطوه شيئا من المال مقابل ذلك. فالاستعانة بالمشرك لمصلحة أعظم إذا أمنت فتنته وضرره، فإن هذا يجوز. يا أمة الإسلام، هذه الهجرة منها وفيها أرخ المؤمنون الأولون لهذه الأمة تاريخا. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجتمع بالصحابة ببقية الصحابة وبأهل الإسلام في ذلك الزمان وأرادوا أن يجعلوا لهذه الأمة تاريخا فلا تكون تبعا لليهود ولا تبعا للنصارى. وكان إجماعهم كما في صحيح البخاري أن يجعل تاريخ هذه الأمة من الهجرة النبوية. هذا التاريخ الذي تناسته هذه الأمة وتركته وراء ظهرها، بل صار كثير من أبنائها يؤرخون بتاريخ اليهود وبتاريخ النصارى ويتركون تاريخ الهجرة النبوية الذي به يعتزون وبه يتذكرون تلك الأحداث العظيمة. بل من المسلمين من وصل حاله إلى أن يشارك اليهود والنصارى في احتفالاتهم بعيدهم عيد رأس السنة الذي هو من أعيادهم الكفرية ومن أعيادهم الإلحادية، يشاركون في أعيادهم فيتوقف عن الأعمال ويعمل الاحتفالات وغير ذلك. ديننا ليس فيه احتفالات برأس السنة الهجرية فضلاً عن السنة الميلادية التي هي ليست من تاريخنا، فعلى أمتنا أن تعود إلى تاريخها وأن تقرأ مثل هذه الصفحات المشرقة وأن ترجع إلى هذا التاريخ العظيم الذي يذكرها بتلك الأحداث العظيمة. فليس هذا التاريخ عبثاً، ليس هذا التاريخ عبثاً، هو تاريخ أمة، هو تاريخ عريق يذكرنا بتلك الأحداث العظيمة التي واجه فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأعداء من المشركين والمنافقين واليهود والنصارى، الذين صار كثير من أهل الإسلام في أيامنا يلاحقونهم ويتابعونهم ويقلدونهم ويتشبهون بهم ولهذا كما سمعت نسي كثير من المسلمين تاريخهم حتى صاروا لا يؤرخون بالتاريخ الهجري، لا يؤرخون بالتاريخ الهجري الذي هو تاريخ هذه الأمة. فإلى الله المشتكى. هذه نبذ وفوائد من هذه الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين.